السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ باسم من ليبيا بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، طبعا في سؤاله الثاني هو أجبنا على قضية التحويل. التحويل هو الأخت، نعم الأخ ناجي أجبت عليه. يسأل يقول بالنسبة لخاتم الذهب، يقول إذا كان عندي خاتم ذهب يعني سعره 360 وأردت استبداله بخاتم آخر مثلا سعره أو وزنه على حسب ما قال 308، يقول أدفع الفرق ممكن أم لا؟ أخي الفاضل، لا يجوز، بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يبدل ذهبا قديما بذهب جديد ويدفع الفرق، هذا محرم وربا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بلال لما جاءه بالتمر، بتمر جيد، قال من أين لك هذا؟ قال يا رسول الله ابتعته، يعني اشتريته بتمر رديء بصاعين، اشتريت الصاع بصاعين، يعني صاع تمر جيد بصاعين تمر رديء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبيع التمر بالدراهم وأن يشتري بالدراهم تمرا جيدا. ولذلك الطريقة الصحيحة يا أخي الفاضل كما دل النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة بلال، أنك تبيع الذهب الخاتم هذا القديم وتشتري بالمبلغ خاتما جديدا بالقيمة التي يعرضها عليك صاحب الذهب، بارك الله فيك. يسأل باسم عن حكم الوضوء، يقول عفوا يسأل عن سنة الوضوء، يقول في أوقات النهي هل يجوز؟ نعم يجوز للإنسان إذا توضأ أن يأتي بسنة الوضوء ولو كان في أوقات النهي، بشرط أن لا يكون النهي شديدا، لأن عندنا أوقات النهي 5، 3 منها وقت النهي شديد جدا وهو قصير أيضا، يعني يستغرق دقائق معدودة، واثنان وقت طويل، أما الثلاثة فهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وحينما يقوم قائم الظهيرة في السماء قبل أذان الظهر بدقائق، هذه أوقات النهي الثلاثة، يحرم فيها الصلاة وأيضا لا يجوز دفن الموتى فيها في هذه الأوقات. أما الوقتان الواسعان فهو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا وقت طويل، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا وقت طويل، ولذلك من توضأ في هذين الوقتين جاز له أن يأتي بسنة الوضوء المستحبة لأن هذه من ذوات الأسباب. طيب نأخذ بعض الاتصالات. فضل يا هند من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بنسألك على الزكاة.
فضل.
أنا عندي معاش الزوج المتوفى، يعني ما طلعش فيه يعني لمدة 3 سنين هيك يعني.
أي.
فهل هذا عليه زكاة؟
يعني الآن أختي هند، يعني الآن الراتب يمشي؟
أي الراتب ينزل يعني.
وتصرفونه لمن تصرفونه؟
لي أنا والأولاد.
أي ويبقى عندكم يحول عليه الحول وأنتم ما زكيتوه.
أيوة يعني طيب. يعني نسألني إن هو فيه زكاة ولا لا؟
إن شاء الله يا هند. السؤال الثاني،
لو كان عليه زكاة يعني هل نقدر نعطيه مثلا لأهلي؟
طيب
أوكي شكرا
دكتور. أهلا وسهلا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي،
بارك عليك الشهر.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
الشيخ
تفضل علي. علي
نعم.
الصوت ما يقطع عندي أخوي علي.
إذا سافر في رمضان،
سافر في رمضان
إلى بلد تختلف عن الوقت فترة قصيرة، يعني بحيث مثلا في هو البلد الأصلي معهم العصر البلد اللي سافر او الظهر او العكس
اي
وصايم او ذاك البلد اللي مسافر اليه يعني مقدمين يوم مثلا عندهم في البلد الاصلي واحد رمضان والبلد الثانيه اثنين رمضان كيف يسوي اذا سافر؟
طيب يا علي
السؤال الثاني بس بالنسبه للنية في رمضان هل يوميا او كلها مره واحده او رمضان حد 30 يوم او 29 يوم؟
طيب يا علي
السؤال الثالث من يعني يفعل العادة السرية في الليل في رمضان ما الحكم؟ هل عليه قضاء أو شيء؟
طيب
مشكور.
عفوا تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليكم الشهر يا فضيلة الشيخ.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
آمين يا الله. يا طويل العمر عندي واحد من الجماعة الله يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين مريض من القلب من السكر من الضغط والدكاترة قالوا له لا تصوم قالوا اخرج يعني الصوم يعني يخرجه يعني زكاة بس يقول له الحين يقول لي تأكد لي الله يحفظك يعني هل يخرج الزكاة يعني اطعام يعني باليومية او يجمعها مرة واحدة؟
طيب
السؤال الاول. السؤال الثاني الله يحفظك ما حكم الاخت اذا ارضعت اخوها وامها توفت الله يرحمها ويرحم المسلمين ارضعت اخوها مع ولدها من كان عن مربيات وارضعت اخوها
اي
يعني مع ولدها لانه ما توفت الله يرحمها والولد في الطفوله فما يكون بالنسبه لاولاده اولاد اخوها الان ما شاء الله تزوج يكونوا لاولادها.
طيب يا ابو صالح تسمع الجواب.
جزاك الله يحفظكم وكل
مرحبا مرحبا تفضلي امه الله بريطانيا.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي اختي.
عندي سؤال بخصوص الدورة الشهرية.
إيه.
عندي الدورة تنزل في البداية على هيئة سوائل مدممة. وتتوقف حوالي 4-5 أيام وبعدين ينزل الدم الصريح. فسؤالي ما حكم الصلاة والصيام في الأيام هذه اللي ما فيهاش يعني اللي بين السوائل المدممة وبين الدم الصريح؟ يعني هل فيها صلاة وصيام ولا كيف؟ صراحة لي
قلقت شوي الموضوع. ودائما هذا معك؟
يعني تقريبا في الأغلب تنزل دواء سواء المدممة ويجلس يومين أو ثلاثة بعدين ينزل الدم الصريح بس آخر مرة لا يعني طالب
تجدين آلام الدورة معها؟
في الأول لا بس بعدين لما يقرب موعد الدم الصريح إيه.
طيب سؤال الثاني
عادة دورتي على هالحال يعني.
السؤال الثاني.
سؤال ثاني إحنا في بريطانيا ولما نطلع للسوق يعني ويجي وقت الصلاة يعني طبعا ناخذ أي قطعة من الملابس في السوق وندخل غرفة القياس على أساس يعني نبي نقيس بس لا أني ندخل غرفة القياس عشان نصلي. فسؤالي يعني هل هذا يعتبر من نوع من الكذب ولا عادي؟
طيب وأنتم يعني ما عندكم لباس معكم يعني أو لباسكم مش ساتر؟
لا ما فهمتش قصدي يعني ندخل غرفة القياس بحجة أني نبي نقيس القطعة مش بنصلي.
ها يعني وتصلون داخلها يعني؟
إيه ونصلي في غرفة الملابس علشان ما يفوتش علي وقت الصلاة خصوصا في وقت الشتاء يكون يعني أوقات الصلاة
ولكن لكن ما تستعملين القطعة هذه؟
لا لا بس نعلقها ونصلي ونطلع.
طيب أبشري يا أمة الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أبو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور احنا قبل البرنامج المدرسة هذا ما مدرسة مال الدين الإسلامي.
جزاك الله خير.
لا تقتلوا أهل العراق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من وحدة من المحطات الفضائية اللي قالت لا تقتلوا أهل العراق فقد جعلت فيه خزان علمي صحيح هذا؟
فقد جعلت فيه
خزان علمي خزان علمي.
طيب يا أبا شيماء
وأكون شاكر غير ممنون.
مرحبا مرحبا أم خديجة من أسبانيا.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسألك سؤال لو سمحت.
تفضل أختي
بس هذا سؤال طويل معليش.
تفضلي تفضلي.
أنا كنت في المغرب كان عندي ولد وفوت على القلب وقالوا لي قلبك عيان وقالوا لي ما خصكش تزيدي الولاد. وبعدين جيت هنا لإسبانيا وهلا عندي 4 الله يخليهم بيا. وفي الثالث قالوا لي ما خصكش تزيدي هنا في إسبانيا. وجاني بعدين بنت وهلا قالوا لي إما تديري عملية على الولادة وإما اللولف. وأنا خفت يا شيخ على السبب العملية ودرت هذا اللولب، وهذا اللولب في العادة الشهرية كتبت علي بزاف حتى ال 12 يوم، وما كان عارف لا فوقاش نصوم ولا فوقاش نصلي ولا فوقاش يعني ما بعرف. وبدي أسألك سؤال، لو درت العملية هل هي معليش؟
طيب أنت عندك أولادك يا
لو يعني درت عملية يعني إن شاء الله إذا كتب الله حجي
أم خديجة،
يفوت لك في الحج.
يا أم
وأنا خايفة يا شيخ.
يا أم خديجة، الآن بالنسبة لأولادك كلهم عندهم مشاكل صحية؟
لا ما عندهم مشاكل صحية.
طيب لماذا تصنعين عملية منع الحمل؟
قالوا لي عندك القلب عيان.
أنت قلبك أنت
منعوا علي حبوب الحمل.
قلبك أنت يا أخت الفاضلة أنت؟
أنا قلبي عيان.
إيه قلبك يعني مش قلب ابنك.
لا قلبي أنا، وقالوا لي ما خصكش تزيدي يعني
طيب.
تقول بي من بعد هاد الأولاد
أنت الآن الله
تزيدي عملية يعني على حساب الأولاد.
الله يبارك فيك. أنت أسئلتك الآن على قضية منع الحمل ولا على قضية الدورة الشهرية ونزول الدماء؟
على الاثنين يعني على العملية على حساب الأولاد.
طيب.
وعلى
طيب خلاص واضح إن شاء الله. أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني على العادة الشهرية، يعني ما كان عارفش فوقاش كان فوقاش يعني نصوم ولا كجيني، ما كان عارف لا نصوم ولا ما ناكل ولا.
هذا السؤال الثاني
يعني على حسب هذا اللولب يعني.
لا هذا فهمناه أختي فهمناه. عندك سؤال آخر؟
لا يا شيخ ما عندي سؤال.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ باسم من ليبيا بارك الله فيه، يسأل عن يقول عندنا أناس يعني كلما يعني حصل شيء قالوا الفاتحة على روح فلان، يقول هل هذا مشروع؟ أخي الفاضل يعني مثل هذه الأشياء لابد أن نرجع فيها إلى القرآن ونرجع فيها إلى السنة ونرجع فيها إلى الصحابة، لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نشوف هل هؤلاء كانوا يعني هل ورد في القرآن يقال الفاتحة على روح فلان، هل ورد في السنة، هل عمل الصحابة وأخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام كلما جلسوا أو خرجوا أو حصل مأتم أو عزاء أو شيء قالوا الفاتحة على روح فلان؟ ما عندنا شيء من هذا على الإطلاق أخي الفاضل، مع وجود الموتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة الكرام، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الدعاء للأموات، الدعاء للميت، الصدقة عن الأموات، الصدقة عن الميت، هذه هي مثل الصوم عنه إذا ترك صوما واجبا كصوم مثلا قضاء رمضان أو النذر مثلا أو عليه كفارة يصام عنه، هذا ثابت. الحج عنه، العمرة عنه، هذا شيء ثابت. يعني بربك هذه الأشياء كلها اللي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل معقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي أن يقول للناس قولوا الفاتحة على روح فلان أو قولوا اقرأ القرآن على روح فلان؟ أبدا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا أخي الفاضل هذه عبادة وطاعة وقربة يرجو الإنسان الثواب فيها للميت، فما عندنا شيء يقال والله الفاتحة على روح فلان، ما عندنا شيء، ولو ثبت أبدا على العين والرأس، لكن ما ثبت لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب ولا في قول أيضا من يعتد به من الأئمة المتبوعين الذين لهم عناية بالآثار، ما ورد شيء من هذا بارك الله فيك. فاتن بالأمس سألت تقول من اليمن، تقول بأن والدها وعمها يصلون بعض الصلوات في البيت، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة الأصل أن الرجال يصلون في المساجد، يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وورد عنه في حديث ضعيف: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بصلاة الجماعة، وكان ينهى عن التخلف عن صلاة الجماعة، بل ربنا جل وعلا جعل التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد علامة على المنافقين. يقول سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير: قاموا كسالى يعني يتكاسلون عن الصلوات، أحيانا يفوتون بعض الأوقات، وأحيانا يتخلفون عن بعض الفروض، وبعضهم يقوم إليها بتثاقل لأنه لا يحب الصلاة. الأمر الثاني بارك الله فيك: يجوز للإنسان أن الرجل أن يصلي في بيته، يجوز للرجل أن يصلي في بيته، وذلك في حالات. الحالة الأولى: إذا كان المسجد بعيد عنه بحيث لا يسمع الأذان مجردا عن السماعات هذه، يعني لو أن المؤذن قام على سطح المسجد وأذن وهذا لا يسمع الأذان، هذا لا يجب عليه أن يشهد الجماعة وجوبا، يعني لا يقال يجب عليك، لكن يستحب له أن يركب أي وسيلة من وسائل النقل يشهد الجماعة، لكن يجب عليه لا. الحالة الثانية: إذا خاف الإنسان في خروج من خروجه إلى، يعني إذا خاف الإنسان إذا خرج من بيته إلى المسجد أن يتعرض لأذية، يعني مثلا أن يكون هناك سبع في الطريق، أو مثلا يكون هناك عدو، أو تكون فتنة في البلد في حرب مثلا، وفي يخشى الإنسان إن خرج قد يقتل أو مثلا يؤذى، أو يعني تتلف بعض أعضائه مثلا، أو شيء من هذا القبيل، يجوز له في هذه الحالة أن يصلي في البيت. فما أدري يا فاتن، هل والدك وعمك عندهم عذر شرعي في هذا؟ إذا كان والله عذر المسجد بعيد، أو مثلا عندكم في المنطقة اللي أنتم فيها فتنة وحرب وفيها شيء من هذا القبيل، ممكن يصلون في البيت، لكن إن لم يكن هذا موجودا فيصلون في بيوت الله جل وعلا. فاتن تسأل تقول: ما حكم سماع الشيلات؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لسماع الشعر وسماع الحداء وسماع الشيلات، الأصل فيه الحل والإباحة والجواز، هذا هو الأصل، إلا إذا صحبت بمعازف. فإذا كانت مصحوبة بمعازف فإن هذا لا يجوز ومحرم باتفاق أئمة الإسلام، بل حكي إجماع على ذلك، على أن أي كلام من الشعر أو الحدى أو مثلا من الأشياء هذه التي مثل ما ذكرت الشيء، إذا كانت مصحوبة بالمعازف هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا كانت لا غير مصحوبة بالمعازف وغير مشتملة على كلام محرم، وإنما كلام يحث على الشجاعة، كلام يحث على الفضيلة، كلام يحث على الغيرة، كلام يحث على محبة الأوطان، كلام يحث على صلة الرحم، كلام يحث على توثيق الصلات بين أفراد المجتمع والناس، هذا كلام طيب ولا بأس بسماعه. فاتن تسأل تقول: هل آثم على مشاهدة يعني المسلسلات؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني أنا دائما أذكر بأن الإنسان في هذه الدنيا إنما خلق لمهمة عظيمة ولغاية نبيلة، خلق لعبادة الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والدنيا بالنسبة للإنسان قصيرة، ولذلك الإنسان في كل يوم يمر عليه تغيب شمسه يقطع مرحلة من مراحل سفره إلى الله عز وجل، ويوشك الإنسان أن يصل، يعني كل يوم يمر على الإنسان يخلف الدنيا وراءه ويستقبل الآخرة. ولذلك العاقل الكيس الفطن هو الذي يعرف خلاصة مثل ما يقولون، هو الذي يعرف نجاته، هو الذي يعرف كيف ينجو عند الله عز وجل. هل النجاة بتضيع الأوقات؟ هل النجاة بالتساهل في النظر إلى المحرمات؟ هل التساهل في سماع ما حرم الله عز وجل عنه ونهى؟ ما يمكن. فلذلك الإنسان ينبغي أن يشتغل بالعبادة، يشتغل بالأمور النافعة، ليس بالضرورة أن تكون عبادات، يعني ليس بالضرورة أن تكون حياة الإنسان كلها في طاعة وعبادة. الأشياء المعاملات، الأمور النافعة، والله لأن تشتغلي في خياطة ثوب أو تطريز ثوب أفضل من أنك تجلسين تضيعين الوقت على شيء لا يضيف إليك شيء، ما يضيف إليك شيء. لكن إنسان يشاهد مثلا برنامج وثائقي، برنامج مثلا علمي يضيف للإنسان، حتى لو طبي، هذا جيد ما في شيء، لكن الواحد يضيع وقته على أشياء ما تضيف له شيء وقد تهدم أخلاقه وقد والعياذ بالله تضيف إليه إضافات سلبية، هذا ما ينبغي للإنسان أن يقضي عمره معه. طبعا عندي باقي الأخت فاتن عندها سؤال، لكن عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. إياكم الله. فاتن بالأمس سألت في سؤالها الأخير تقول حلفت على شيء أني ما أفعله، تقول ونسيت وفعلت هذا الشيء، ما الحكم؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لمن حلف على شيء أن لا يفعله ثم فعله عالما فإن عليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما من فعله نسيانا ولم يقصد ذلك، فمن أهل العلم من يرى بأنه يجب عليه الكفارة، ومن أهل العلم من يرى بأنه لا تجب عليه الكفارة، وهذا الذي يظهر لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا قال والله إنسان أنا ما أفعل هذا الشيء ثم فعله وهو أمر مباح نسيانا غير ذاكر نسيانا، فليس عليه ليس عليه شيء. هند من ليبيا اليوم سألت تقول بأن معاش زوجها ينزل لها ولأولادها، تقول ما طلعنا زكاته، تقول ما الحكم في ذلك؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المعاش التقاعدي الذي ينزل لك ولأولادك، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري السنة الهجرية هذه، فإنه يجب عليك أن تخرجي زكاته بارك الله فيك. الآن انظري يا أخت هند فيما مضى، أنت أظن قلتي لي 3 سنوات، الآن مثلا السنة الأولى تشوفين كم دخل في الحساب، يعني معاش زوجك كم وموجود ما صرفت منه شيء، فتشوفين كم المبلغ، فتحسبين زكاته بارك الله فيك وتطلعين تقسمين على 40، قسمي على 40 تطلع الزكاة. أفترض مثلا دخل عليك السنة الأولى، افتراض يعني 1000 دينار ليبي، ها 1000 دينار ليبي تقسمين على 40 يطلع 250 دينار، طلعين 25 دينار، 25 دينار تطلعين. السنة الثانية دخل عليك 1000 ثانية، تزكين 2000، لأنه ما دام أنك ما صرفتي منها أو صرفتي ولكن شيء قليل وبقي يعني من السنة الأولى والسنة الثانية، هذا حال عليه حول ثاني، فتطلعين زكاته 50 دينار. السنة الثالثة الآن تطلعين تجمعين كل الموجود عندك، وطبعا أخت الفاضلة في مبلغ أو مبالغ موجودة ما حال عليه الحول، لكن احتياطا لك وسلامة أيضا لدينك وبراءة من هذا الأمر أنك تخرجين زكاته تحسبينه، فاللي حال عليه الحول تكون قد أخرجت زكاته، واللي ما حال عليه الحول تكونين قد قدمت زكاته، وتقديم الزكاة مشروع ولله الحمد والمنة. هند تقول ممكن أعطي هذه الزكاة لأهلي؟ أخت الفاضلة يجوز لك إذا كانوا يستحقون الزكاة، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآية، فإذا كان أهلك يعني مثلا إخوانك وخواتك مثلا أو أقاربك مثلا أعمامك وأخوالك فعلا فقراء أو مساكين أو غارمين تعطينهم، أما إذا كان غير مستحقين يعني غير فقراء ولا مساكين ما يجوز تعطينهم بارك الله فيك. علي من عمان يقول بالنسبة للشخص إذا سافر في نهار رمضان إلى بلد يختلف فيه مثلا الوقت أو إلى بلد لم يصوم وهو قد صام، كيف العمل؟ أخوي علي بارك الله فيك، ربنا جل وعلا علق الصيام الذي يمتنع فيه الإنسان من الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يقول جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود بياض سواد الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فالإنسان الذي مثلا في بلد مثلا وسافر في نهار رمضان، الآن عنده في البلد مثلا يفطرون الساعة 6، سافر إلى بلد يفطرون 7 وما زالت الشمس معه، ما يجوز له أن يفطر، ما يجوز له أن يفطر، وإنما يفطر إذا غربت الشمس في البلد الذي وصل إليه أو في الطائرة مثلا أو في السيارة. أقول هذا الكلام لأنه وللأسف بعض الناس الآن يسافر ويشوف الشمس مثلا في الطائرة يسافر إلى جهة الغرب مثلا والشمس موجودة، يقول لا والله عندنا في الدولة الآن أفطروا، فيفطر الشمس معه، وهذا غلط، هذا غلط. لابد أن تلتزموا النص الشرعي في قضية أن الفطر يكون بغروب الشمس، بغروب الشمس. لكن بعض الناس مثلا الآن هو في الطائرة في المدرج، غربت الشمس عليه، غربت الشمس عليه فأفطر، فلما أقلعت الطائرة طلعت الشمس، الشمس كانت يعني موجودة لما طلع في الطائرة، نقول لا يعني فطرك صحيح. لماذا؟ لأن أنت اللي طلعت على الشمس، ما هي باللي هي طلعت عليك، أنت اللي رحت للشمس. ولذلك في فرق بين إنسان غربت عليه الشمس في بلده فأفطر ثم سافر، فلما سافر طلعت يعني طلع على الشمس هو، خاصة يذهبون إلى جهة الغرب، نقول صومك صحيح. شخص لا في البلد والشمس موجودة وسافر وطال الوقت لأنه يمشي مع الشمس وطال الوقت معه، فإنه لا يجوز له أن يفطر حتى تغرب الشمس عليه، سواء في الطائرة غربت يعني وهو في الطريق أو إذا وصل البلد الذي وصل إليه. طيب الجواب على السؤال الثاني، رجل الآن في بلد صام والبلد الذي يريد السفر إليه غير صائم، يعني قالوا لا غدا الصيام. الآن أخي الفاضل ما دمت في بلدك أنت اللي أنت فيه وأعلنوا الصيام ثم سافرت، يجب عليك أن تلتزم بالصيام، وإذا وصلت إلى البلد الآخر تلتزم بالصيام إذا أحببت. أما إذا أردت أن تفطر وأنت مسافر يجوز لك، لكن تقول لا أنا أبغى أكمل، أتكمل، إذن تلتزم بالوقت الذي دخل عليك فيه رمضان اللي هو في بلدك، بارك الله فيك. علي يسأل عن النية في رمضان، يقول هل هي يوميا أم ماذا؟ يا أخي علي أنا جبت كثير عن هذا السؤال، حتى بالأمس جاءنا سؤال وأجبت عنه. أنا قلت النية على نوعين، وهذا جمعت أو جمع بين كلام العلماء، في نية عامة وفي نية خاصة. النية العامة أول ليلة من ليالي رمضان تنوي بقلبك بأنك ستصوم شهر رمضان، لأن رمضان شهر رمضان عبادة واحدة، صوم شهر رمضان عبادة واحدة ما يتجزأ، ولذلك تنوي صيام الشهر كله، وهذه اسمها النية العامة، وهذه نافعة للإنسان الذي يغفل، للإنسان اللي ينام يكفيه النية الأولى. النية الخاصة هي كل ليلة، وهذا قول الجمهور، كل ليلة تنوي أنك تصوم من الغد. طيب ما نوعية هذه النية وكيفية هذه النية؟ إخواني النية محلها القلب، محلها القلب، وهي عزم القلب. فإذا خطر ببالك أنك الآن في رمضان وبكرة صائم، هذه النية. إذا قمت تتسحر، هذه النية. الآن أنت صليت التراويح وطلعت وتقول إن شاء الله غدا نصلي التراويح، هذه نية بارك الله فيك. فما النية الله عز وجل سهلها ويسرها، لا يتكلم فيها الإنسان ولا ينطق بها ولا يفعل أي شيء، هي عزم القلب على فعل الشيء، بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة للإنسان الذي يعني يمارس العادة السرية في رمضان ليلا، ما الحكم؟ أخي الفاضل، أولا العادة السرية محرمة في رمضان وغير رمضان، وهي من كبائر الذنوب، ولا يجوز للإنسان أن يستعمل العادة السرية، وهي ما يسمى بالاستمناء. الأمر الثاني، من استمنى في رمضان إن كان في نهار رمضان بطل صومه وعليه القضاء مع التوبة والاستغفار، وإن كان في ليل رمضان فصومه صحيح، صومه صحيح ولكن عليه التوبة والاستغفار من هذا الفعل. أبو صالح من أبو ظبي يقول عنده واحدة من جماعته يقول مريض مسكين بالقلب والسكر والضغط، وقالوا له لا تصوم، يقول كيف أخرج الكفارة هذه، كفارة الصيام؟ يا أبو صالح أسأل الله تعالى أن يكتب له العافية والشفاء، يكتب أجره يا رب ويرفع درجته. بالنسبة له الآن هو بالخيار، إما أن يطعم يوميا مدة الصيام الشهر الكامل، يطعم يوميا أو أسبوعيا مثلا أو كل 10 أيام، كلما مضى 10 أيام أطعم 10 مساكين، و10 أيام الثانية يطعم 10 مساكين يصير 20، والأيام الأخيرة يكمل فيها الشهر، أو أن في آخر الشهر، آخر الشهر يجمع 30 مسكين ويطعمهم، فهذا كله جائز واللعن. قل له أهم شيء يشوف اللي يصلح له، أهم شيء أنه ما يعني يطعم قبل رمضان، أن بعض الناس يخطئ الآن يقول لك والله أطعمنا عن الوالدة، أطعمنا عن الوالد قبل رمضان، طيب رمضان ما دخل، هذه عبادة. الآن اللي يطعم كأنه صايم، يعني الآن صاحبك هذا اللي من جماعتك يوميا كل ما أطعم كأنه صائم، له أجر الصائم ولله الحمد والمنة، فخبره بهذا بارك الله فيك. أبو صالح يقول ما حكم الأخت التي أرضعت أخوها؟ يقول أمها توفيت أو كذا، يقول قامت وأرضعت أخوها. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الأخت اللي أرضعت أخوها 5 رضاعات في الحولين يعني في السنتين الأوليين، ها أصبح هذا الولد أخوها وابنها، أصبح أخوها وابنها، فهو أحد أولادها. إذا جينا في قضايا الزواج لازم نعلم بأن هذا أحد أولاد أحد أولادها. يعني بالنسبة لكل ما يتعلق بالولد النسبي من حيث المحرمات عليه يحرم عليه، حتى قضية أولاده يعني ينتقل المسألة إلى يعني أولاده. الآن يعني ابن هذا الأخ، وش يقول لأخته، عفوا ابن هذا الولد ابنه، وش يقول لعمته، يقول لها عمتي وجدتي، واضح، يقول لها أنت عمتي من النسب وجدتي من الرضاعة، لاحظت؟ ولذلك يتنبه الواحد، فهو الآن هي عمته وجدته، ولذلك ينتبه للإنسان فينزل الولد هذا منزلة الابن النسبي. أمة الله من بريطانيا تقول عندها يعني الدورة الشهرية فيها اضطراب وتنزل على شكل سوائل، تقول تتوقف 4 أيام ثم ينزل الدم الصريح. أخت الفاضل أنا سألت قلت لك تشعرين بأوجاع الدورة، قلت لي لا إذا بدأ الدم الصريح. هذه السوائل وهذه الإفرازات وهذه الأشياء التي تنزل منك هذه ليست بشيء، هذه طهر، تتوضئين وتصلين وتصومين، فإذا نزل الدم الصريح تكون هي الدورة هي العادة الشهرية. أما إذا كان هذه الأشياء متصلة لا تتوقف، يعني مثلا نزل عندك كدرة وصفرة وإفرازات يوم يومين ثم تتصل بالدورة وتشعرين بأوجاع الدورة، لا هذه من الدورة، هذه من الدورة في أصح أقوال أهل العلم. أما لا تنزل عندك ثم تنقطع، تقولين بعد 4 أيام تتوقف بعد 4 أيام ينزل الدم الصريح، لا هذه ليست بشيء بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول لما نطلع إلى السوق ويحين وقت الصلاة نحب نصلي، تقول ندخل إلى غرفة مقاس الثياب بالنسبة للنساء، تقول بقصد الصلاة، البائع يعتقد بأني دخلت بقصد القياس، تقول هل هذا جائز؟ أخت الفاضلة لا تلجئي لمثل هذا، ما أنصحك بمثل هذا إلا في حالة واحدة، إذا اعتقدت بأنك والله سيخرج الوقت وسيخرج وقت الصلاة ولم تصليها أنت، وبهذا يعني تعتقدي والله إذا بقيت في السوق سيخرج وقت العصر مثلا أو يخرج وقت المغرب مثلا، فلك أن تصلي بمثل هذه الحالة. لكن لو استأذنت في مشكلة يا أختي أمة الله، إذا قلتي لي في مشكلة، إذا استأذنت يمنعون يرفضون وأنت تخشين خروج الوقت، صلي ما في بأس. إذا تقول لا ما في مشكلة لكن أنحرج وأخجل، لا تخجلين، استأذني قولي أنا مسلم أريد أن أصلي 5 دقائق 4 دقائق فقط وأخرج، يكون أفضل. دائما المسلم صادق مع نفسه ومع الناس، دائما المسلم صريح، دائما المسلم يبتعد عن المواربة واللف والدوران، وخاصة أنت في عبادة، استأذنيهم قولي والله أنا ممكن 4 دقائق فقط أصلي وأخرج، إن أذنوا أذنوا، ما أذنوا ما عليك شيء، والحمد لله في مثل هذه الحالة. أبو شيمة يسأل يقول هل هذا حديث لا تقتلوا أهل العراق فإن خزائن علمي فيها؟ أخي الفاضل هذا حديث باطل، هذا حديث غير صحيح، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعني بأن والله لا تقتلوا يعني اقتلوا أهل العراق، لا يفهم منه هذا. نحن عندنا في شريعتنا حرمة القتل، شريعتنا جاءت بحقن الدماء، شريعتنا جاءت بصيانة الإنسان، شريعتنا جاءت باحترام البشرية، ولذلك نصوص القرآن يقول جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما يمكن ولا يتصور أبدا لمن استقر الإيمان في صدره أن يمارس القتل مع على إخوان المسلمين، ما يمكن إلا خطأ. ولذلك القتل العمد رتب الله عليه عقوبات، يقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا طبعا للسلطان ولولاة الأمر ولأهل الفتوى هم الذين يقررون مثل هذا الأمر. لكن هذا الحديث ذكرته باطل يا أخوي الفاضل أبا شيماء. أم خديجة من أسبانيا تقول بأنها يعني كانت في المغرب وتقول بأنها يعني لما ولدت الولد الأول حصل عندها إشكال في القلب ونصحوها بعدم الإنجاب. تقول الحمد لله الآن عندي 4 أولاد. وتقول جاءتني بنت قالوا لي ممنوع تزيدين على هؤلاء الأولاد، يعني الآن عندها مشكلة أو مشكلتين. المشكلة الأولى هل تستطيع أن تجري عملية لمنع الحمل، والمشكلة الثانية تركيب اللولب تقول سبب لها إشكالات في قضية الدورة الشهرية. أولا أختي الفاضلة، إذا كان قد شهد طبيبان مسلمان عدلان يخافان الله جل وعلا بأن شهد بأنك أنت إذا استمريت في الإنجاب فإن هذا خطر يهدد حياتك، يجوز لك أن تمنع الحمل بمثل هذه الصورة، خاصة وعندك ما شاء الله اللهم بارك 4 أو 5 كما ذكرتي. أما إذا قالوا لا مسألة مظنونة محتملة وكذا فلا تلتفت إلى هذا، وإنما نظم الحمل ولا تمنعيه. التنظيم يعني بعد كل 2 سنين كل 3 كل 4 مثلا تأتين بولد، هذا الأمر الأول. ما يتعلق بقضية الدورة الشهرية وقضية اللولب أختي الفاضلة، طبيعي بأن المرأة إذا ركبت لولب سيحصل عندها اضطراب في الدورة الشهرية، فإذا نزل دم الدورة هو نفس الدم الصريح المعروف الأسود الثخين الذي له رائحة كريهة واستمر ولم يحصل طهر، يعني بين طهر بين يعني في خلال هذا الدم، فإنك تبقين على الدورة بارك الله فيك، يعني تبقين تجلسين مدة الدورة حتى لو طالت إلى 12 يوم، لأن الله جل وعلا علق حكم الحيض على وجود الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فما دام أن الدم باقي حتى لو وصل إلى 12 يوم وسببه معلوم وهو وجود اللولب فإن هذا يعتبر دورة. أما إذا انقطع ورأيت الطهر ثم نزل عليك بعد ذلك هنا تنظرين، فإن كان نفس دم الدورة تجلسين، وإن كان لا متغير فإن هذا يعتبر استحاضة لأن قد يكون سببه اللولب أو جرح معين. طيب انتهى الوقت عندنا. طبعا أم خديجة بارك الله فيها نفس السؤال، إيه نعم بالنسبة للعادة الشهرية. انتهى الوقت وانتهت الأسئلة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.